فرمى عبد الله بن مسعود بأنه لا يفهم وأنكر الأصابع، قال ليس في الأصابع ليست لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وهذا عجيب، كيف يعني يكون ولا سنة في سنة رسول الله في البخاري؟ كان هذا أشكل علي لما رأيته كثير، لأن الخطابي إمام هو سهل إمام معه، كيف يمكن ما يقول وليس في سنة الرسول؟ حتى رأيت كلاما لشيخ الإسلام يقول إن الخطابي لا يثبت من الأحاديث إلا ما كان متواترا في الصفات، ويقول إن هذا علم من طريقته ولم ينص عليه، ولكن علم من طريقته. فعرفت ما مقصوده هنا، نقول في سنة رسول الله يعني في المتواتر. ولو مثلا يعني أخذنا المتواتر، المتواتر قليل جدا، تواتر لفظي قليل جدا، فالمقصود أن هذا خطأ، خطأ من البخاري من الخطابي رحمه الله من ناحيتين. الناحية الأولى أنه تأول الأصابع ردها، قال ليس في كتاب الله ولا في سنة. الثانية أنه اتهم عبد الله بن مسعود، قال أما ضحك بن مسعود فهو ظن منه وحسبان. هذا ما يجوز مثل هذا، نسأل الله العافية. يوم الصحابي بأنه ظن أن الرسول ضحك تصديقا، والخطاب يزعم أن ضحكه تعجبا من جرأة اليهود على التشبيه. هذا يجوز؟ الرسول ما يضحك عند الباطل، بل يغضب ولا يقوم لغضبه أحد حتى ينكره. فأردت أن أنبه على هذا، لأنه ربما يقع أحد من على كلام الخطابي في معالم السنن شرحه، لأنه كتاب مطبوع منتشر الآن، فكل هذا هذا كله مردود على عليه. وقوله هنا في إن الله جل وعلا وضع هذه الأشياء على الأصبع، هذا واضح وظاهر، يعني إن الله جل وعلا يدين ولها اليدين لها أصابع، وأصابع ذكر أنها خمسة في هذه الروايات، خمسة أصابع. وسيأتي أيضا زيادة لهذا أنه جل وعلا يجعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبه كيف يشاء، هذا أيضا زيادة معنى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامن والعشرون، حدثنا الحسن بن علي البصري، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو معمر، حدثنا عون بن عبد الله.
معمر. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا أبو معمر، حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، فغرس الفردوس بيده.
خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. هذا يعني تصريح بأنه يفعل بيده ما يشاء جل وعلا، يباشرها مباشرة. ولهذا قال جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهو خلقه بيديه انتين، كيف أن تتكبر وقد باشره رب العالمين جل وعلا بيده؟ إن قوله خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده فرق بين الخلق والكتابة، لأن الكتاب التوراة كلامه جل وعلا، لهذا فرق بين الخلق والغرس والكتابة. والمعنى أنه باشر هذه الأشياء حقيقة بيده تعالى وتقدس، فله يد يفعل بها ما يشاء تعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسع والعشرون، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبل يقول أنه سمع عبد
أنه سمع يعني أول كلام يقول خلق ثلاثة أشياء بيده، هذا من باب التغليب، لأنها ما هي الثلاثة كلها مخلوقة. التوراة ليست مخلوقة، التوراة كلام، ولهذا لما جاء للتفصيل قال وكتب التوراة بيده. لا أفهم هذا يعني نعم.
أحسن الله إليكم، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين أصبعي من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
يعني أن هذا أن لله أصابع، وإلا لو لم يكن له أصابع ما صح أن يقول قلوب الأصابع والعباد كلها بين أصبعين، لأنه لا يقال مثل للجبل أصبع له أصبعين وكذا، ولا وإن كان يعني يتأول قلنا التقريب هو كونه يصرفها بمشيئته وإرادته فيجعل هذا قابلا للحق مريدا له وهذا صادا عنه كارها له، وهذا التصريف. ولكن لو لم يكن له صابع ما عبر عن هذه، وهذا من اللازم أنه إثبات الأصابع، أننا إثبات الأصابع واضح كما سبق. لكن نقول هذا ردا على الذين يؤولون ذلك ويقولون إن هذا دليل على أنها أصابع ليست حقيقية، قل لهم هكذا جيبهم بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 30، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.
لهذا يعني يبين لك أن هذا المقصود دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فالتقليب هو التصريف صرفه. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما هو بالتصوير عن أبي رزين.
أحسن الله إليكم. عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره.
نعم.
وقال
هذا في حديث، يعني هذا يعني جزء من حديث، الحديث صحيح مسلم يعني له الشاهد وهو في أسماء وصفات وغيرها ويسمى بداود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينظر إليكم أزلين قلقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال له أبو رزين العقيلي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. وقال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، وفي رواية لا يعدمنا ربنا خيرا إذا ضحك. استدل على أن الضحك يدل على الرضا، وليس الضحك هو الرضا كما يقوله، أنهم فسروا الرضا بشيء آخر. المقصود هذا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وهو ضحك يليق بعظمته وجلاله، ليس كضحك المخلوق تعالى وتقدس كسائر الصفات. فالصفات خصائص تخصه لا يشاركها بها فيها المخلوق، كما أن رب العالمين جل وعلا لا يشارك المخلوق في صفاته، فصفة المخلوق تخصه، لأنه المخلوق نفسه لا يشارك الآخر ولكنه يشابهه شابه الآخر. فالله جل وعلا يضحك، والضحك صفة كمال، الذي يضحك أكمل من لا يضحك، وهو من صفات الكمال. ولهذا استدل الأعرابي قال لا يعدم من رب خيرا إذا ضحك، أن الضحك أنه دليل على الرضا أنه سوف يعطينا الخير. جاء في أكثر الروايات، كثير من روايات هذا الحديث وقرب خيره، وهو خطأ، قرب غيره يعني قرب تغييره لكم، تغيير حالكم من حال إلى أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: قلت: أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. أحسن الله إليكم. 31. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن: سئل الزهري عن تفسير هذا فقال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة.
يعني هذا الشاهد فيه ضحك الله جل وعلا أنه يضحك، وهي من صفات الكمال، وقد تكاثرت النصوص فيه، ويجب أنه يثبت كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الصفات الثابتة والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 32. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فذكر الحديث وقال فيه: فيقول عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا. رواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق بن منصور عن روح عن عبادة عن ابن جريج موقوفا. أحسن الله إليكم. 33. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن إسحاق بن زكريا السلحيني، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الورود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتجلى لهم ضاحكا. أحسن الله إليكم. 34. حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحسين بن أبي عروبة والحجاج بن منهال ومهنا بن شبل قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا ضاحكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل في هذا الحديث رحمه الله، هذا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وإثبات التجلي، يعني أنه يرى، أن المؤمنين يرونه في الموقف، ولهذا يقول: يتجلى لهم ضاحكا، فيتجلى لهم ضاحكا. وقوله في الحديث الأول أنه ضحك إلى رجلين، ضحك من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة، قد فسره أو في هذا أنه أن مشركا يقتل مسلما ثم يؤمن فيقتل بسبيل الله فيدخله الجنة جميعا، يعني كلاهما. فضاحك الله جل وعلا يدل على رضاه، وليس هو الرضا، لأن الرضا صفة أيضا. وكونه ضحك إلى هذين الرجلين، هؤلاء يقولون أن الضحك يدل على الشيء الغيب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كيف تلبسون الضحك؟ يقول: الضحك يدل على الشيء الذي خرج عن عادته، التي هي على ما خلق عليها. والضحك كما هو معلوم أكمل، يعني إذا كان يضحك هو أكمل ممن لا يضحك، فالضحك صفة كمال، وصفات الكمال كلها لله. أما كون يعني أسباب الضحك وكيفيته وهذا فلا يجوز أن نتعرض له، وإنما علينا أن نثبت ما جاء به النص مضافا إلى الله صفة، ويكفينا هذا. أما أننا نتكلم على ضحك الإنسان وكيف ذلك، أن هذا معناه أنه فيه تشبيه استكن في النفوس وحمل على أن ينفي هذا الشيء. ولهذا يقول العلماء كل معطل سبقه التشبيه عنده، والتعطيل يدخل فيه التأويل أوله وصرفه عن ظاهره، هو نوع من التعطيل، فشبه أولا ثم عطل ثانيا وإن لم يتكلم به، لأن الذي حمله على التأويل هو ما يعهده من نفسه، فخاف أن يكون هذا الذي تصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس مثل المعهود له، وهذا سوء ظن برب العالمين، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يجب أن يكون في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله وفي حقه في أربعة أمور، يجب أن نقول هذا، يعني في ذاته لا يشبه ذاته ذوات الخلق، وصفاته كذلك، وأفعاله كذلك، وحقه الذي أوجبه على خلقه يجب أن يكون له وحده، لا يكون لأحد من فيه شيء، فهذه من خصائصه، خصائص له. أما كون الضحك والرضا واليد والرجل أن المخلوق يوصف بها فهذا لا يضر، لأن إذا قلنا أن الله ليس كمثله شيء وأن هذه خصائص له، فالله لا يشارك المخلوق في خصائصه، يعني المخلوق صفاته تخصه كما أن الله جل وعلا صفاته تخصه، فهو ولو لم يكن المشترك في اللفظ والمعنى معهودا لنا ما فهمنا ما خطبنا به، فلما خطبنا بهذا الشيء المفهوم الذي نفهم من أنفسنا وقيل لنا إن ربنا ليس كمثله شيء علمنا أنه يخص، أن ذلك يخص تعالى وتقدس، فلا يكون فيه تشبيه. كما أن الحقائق يعني الكيفية هذه لا يطلع عليها أحد من خلق الله، وليس المعنى أنه ليس هناك كيفية، الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، ولكن هذه تتطلب المشاهدة، وأقل ما يقال فيها إنها تتطلب أن يكون له نظير معهود عندنا، وهذا ممنوع أصلا، لا وجود له، لا نظير له ولا أحد يشابهه، ولهذا نفيت الكيفية. والمقصود بالنفي نفي علم الخلق بها، ليس نفيها، هي ثابتة لله جل وعلا، إن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها، ولكن الخلق لا يعلمونها. إذا قالوا إنه بلا كيفية يعني كيفية معلومة لنا. والحديث الثاني يقول إنه سأل جابر عن الورود، الورود الذي جاء ذكره في كتاب الله وإن منكم إلا واردها، ما هو الورود؟ الحديث جاء مختصرا مختصرا، ولا فيه أشياء، والمؤلف رحمه الله لهذا قال فذكر الحديث اقتصر على ما يريد إثباته وهو الضحك، وجاء أنه يقول فيتجلى لهم ضاحكا، وهذا في أثناء حديث طويل. والمقصود هنا أن الله جل وعلا أنه يبدو لخلقه يوم القيامة في الموقف وأنه يضحك لهم، فضحك الضحك صفة له يجب أن تثبت على ظاهرها، وقد تكاثرت الأحاديث فيها، يجب أن تثبت كما أثبتها رسول الهدى صلوات الله وسلامه، وهو الذي جاء يعلمنا هذه الأمور كما علمنا غيرها مما يجب أن نقبله عنه. ولا يجوز أن نكون مثل أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فإن من يفعل ذلك فإنه لم يكن مؤمنا كما ينبغي. أما قوله فينطلق بهم ويتبعونه، يعني أنه إذا جاءهم في الموقف بعدما فصل بين مشركين، لأن تفصيل ذلك جاء في حديثين، حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد الخدري وكلاهما في الصحيحين وفيه طول، ولكن فيه أنها إذا وقعت الشفاعة بعدما يتدافعها أولو العزم من الرسل تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقع، ذكرها بطولها، قال فيأتي رب العالمين ويخاطب عباده يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد ما كان يتولاه في الدنيا؟ جواب بلى بالعدل. فيؤتى بكل معبود عبد على هيئته وصفته، وإن كان المعبود طائعا لله يؤتى بشيطانه الذي صور لهم ذلك، ثم يقال لهم اتبعوهم، يتبعونه إلى جهنم فيريدون إليه، فهم يريدون إلى جهنم على هذه الصفة. ثم قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فهم يريدوها إليه، يريدون إليه، هذا وروده. يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون وكذا، فهم موجود معهم. فيقول جل وعلا لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا ربنا من رب ننتظره. فيقول لهم أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. في صحيح مسلم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وفي البخاري يأتيهم بصورة غير الصورة التي عرفوه بها. فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يعطون الأنوار، يعني يوقع عليهم ظلمة ويعطون الأنوار أنوارهم، ويبقى المنافقون في ظلام دامس، يصبحون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، والمؤمنون قد ذهبوا مع ربهم جل وعلا يتبعونه، وربهم فوق عرشه فوق خلقه كله، لأنه يأتي إلى الموقف وهو على عرشه تعالى وتقدس، فعلوه صفة ذات له لا تفارقه أبدا، وهو عال على جميع الأشياء، فيتبعونه. وثم بعد ذلك يضرب بينهم وبين المنافقين بسوق، كما قال الله جل وعلا ظاهره باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، عذاب هؤلاء. فهذا الورود ورودهم أيضا، ف فهم تبعوا ربهم في هذا وتجلى لهم ضاحكة بعد ذلك بعدما اكشف الساق ساقا يتجلى يعني أنهم ينظرون إليه جليا واضحا فيضحك لهم وهذا لأنه راض عنهم تعالى وتقدس وهذا فضل الله وهو السعادة الكبرى التي لا يشبهها سعادة فمن سعد في هذا فقد سعد السعادة الحقيقية نسأل الله الكريم من فضله وما يقول ويتبعونه ويعطى كل إنسان كل إنسان منافق أو مؤمن نورا المنافق لا يعطى نور بل هو في ضلال ولكن بعضهم كما يعطى نورا بسيط على أن يطفى مرة ويضيء مرة فإذا طفي قال يعني جلس لا يدري أن يدري إذا أضع مشى ثم بعد ذلك ورودهم إلى جهنم نسأل الله العافية كيف يكونون مع المؤمنين لأنهم في الدنيا معهم وهناك يفصل بينهم وبينهم السور الذي ذكره الله جل وعلا أما الحديث الثاني وهو قال كذلك سألت جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لهم ضاحكة التجلي والظهور وكونه ظهر وبان واضحا وضاحكة ما يدل على رضاه كذلك الحديث الذي بعده نفس الشيء فالمقصود في هذا أنه فيه صفتان صفة الضحك وصفة التجلي لعباده يعني الرؤية في إثبات الرؤية لله جل وعلا أنهم يرونه في الموقف فهذه الرؤية التي يكون في الموقف يشترك فيها المؤمنون والمنافقون ولكن المنافقون تكون عليهم حسرة والمؤمن هذا من النعم والنعيم الذي يبدأ من ذلك الوقت ثم يزداد في دخول الجنة نعم
أحسن الله إليكم الخامس والثلاثون حدثنا أبو بكر الأدمي أحمد بن محمد بن إسماعيل المغري حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله عز وجل أن يدخلني الجنة فعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله
هذا الحديث كما هو واضح يعني من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة محمد بن إسحاق في كلام كثير وقد أطنب ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في الثناء عليه وكونه ثقة وأنه ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية بعقيدته ونعرف الكلام فيه إذا أخاف من تدليسه ما إذا حدث وحديثه صحيح فالمقصود أن هذا فيه يقول إن كرسيه وسع السماوات والأرض الصحيح أن الكرسي غير العرش وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله وهذا رده كثير من الناس ولكن الذهبي رحمه الله في كتابه العلو صحح الحديث هذا وكذلك أيضا والأطيط أيضا ثبت بأحاديث أخرى غير هذه قد تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية وأثبته وكذلك غيره من الأئمة ولكن الأطيط جاء موصوفا به الكرسي وجاء موصوفا به السماوات كله كما في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. والأطيط يعني من ثقل الحمل، وهنا يقول كأطيط الرحل الجديد. الجديد يكون له أطيط أكثر لأنه ما استعمل وثبت، وأطيط هو الصوت من ثقل الحمل. وربنا جل وعلا على كرسيه، لأن الكرسي قد يطلق أيضا على العرش، ليس لأنه جل وعلا محتاج إلى الكرسي أو إلى غيره من المخلوقات، هذا لحكمة جل وعلا خلقها واستوى عليه، وإلا فهو يمسك الكرسي بقدرته وقوته، وقد جعل للعرش أيضا حمله، وجعل له ملائكة يحفون به يستغفرون ربهم ويؤمنون به ويستغفرون كذلك للذين آمنوا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا أنه مستوى على عرشه، وأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كرسيه وسع السماوات والأرض. وسع يعني أنه أوسع من السماوات كلها ومن الأرض، وقد جاء تفسير ذلك أكثر بهذا، إنه قال ما السماوات السبع نسبة الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات. تصور سبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، يعني السماوات بهذه النسبة بالنسبة للعرش بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا صغير جدا. فأكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، هو عرش الله جل وعلا. ومعلوم أن في النظر الآن إذا نظرنا